أربعة أنواع للقارئ والفهم، وهنا لا بد من التمييز بين أربعة أنواع للقارئ وكذا الفهم، فهناك القارئ المغالي والمقصر والمسيء والمتواضع، وهي أنواع تنتج أربعة أنماط من الفهم طبقا لهذه المسميات، وجميعها لها علاقة بالنص سواء كان دينيا أو بشريا، ويمكن إجمالها كالتالي: واحد، القارئ المغالي. فبحسب منظور القارئ المغالي، إن من الممكن التعبير عن دلالات النص كما يريدها النص أو صاحبه بالضبط، وإن القارئ في هذه الحالة يكون مستنسخا للمقروء دون أن يضيف أو ينقص شيئا مما تقتضيه القراءة والفهم. فالقراءة في هذه الحالة تكون جامعة مانعة، ويكثر هذا النوع من القراء في التيارات التقليدية والتراثية من تاريخنا. وعيبه هو أن من المستحيل تحقيق الهدف الذي ينشده، فمن الناحية الواقعية ليس هناك قارئ يمكنه تحقيق الحد المغالي من الفهم، بمعنى أنه لا يوجد فهم بهذا الشكل الذي تتحقق فيه حالة التطابق المطلق بين فهم القارئ وما عليه النص كما هو في ذاته، لكن يظل هذا الفهم هدفا ينشده القارئ عموما مهما كانت قراءته، سواء قريبة عن مقصد النص وصاحبه أو بعيدة عنه. فمهما اقترب القارئ في فهمه من مقصد النص، ومهما ادعى أن فهمه يتطابق كليا مع مراد صاحبه، فإنه لا يصل إلى حد التطابق الفعلي، فليس بإمكانه أن يتجاوز كليا قبلياته وثقافته وتطلعاته الأيديولوجية، ولا بإمكانه أن يتجاوز كافة الأبعاد المعرفية التي يتضمنها النص بما فيها حل المشاكل الخاصة بالاختلال والنقص الذي يعتري النسق الدلالي للنص. إذ يفترض في القارئ المغالي أن لا يتأثر بميوله الذاتية وظروفه العصرية الذي يستمد منها الكثير من قبلياته ومفاهيمه، بل وفهمه لمعاني النص، فهذا هو الفهم المغالي. 2. القارئ المقصر. أما القارئ المقصر فهو على العكس تماما من القارئ المغالي، فهو يعتبر أن من غير الممكن التحرر كليا عن هذه الشروط الخاصة بالقراءة، إذ لا يمكنه التجرد عن معايير عصره وثقافته وأيديولوجياته، وكل ذلك يقف عقبه أمام التعرف على حقيقة النص كما هو. وبحسب هذه النظرية، إن كل قراءة تمهد لقراءة أخرى تتجاوزها، لا سيما عند تمالي الأزمان والشروط التاريخية، فالمعاني تأتي دائما بما يخلعه القارئ على النص من لباس، وتتفاوت الألبسة بتفاوت القراء، وبالتالي يكون الفهم بعيدا عن الدوام على الدوام عن حقيقة ما عليه النص، ويكثر هذا النوع من القراء لدى أصحاب النزعات السيسيونصية، باعتبارها تركز على أثر ثقافة العصر والأيديولوجيات، بل وحتى المسلمات التراثية والتاريخية ومنها الأسطورية على القراءة، وبالتالي تختلف القراءات والأفهام والتأويلات باختلاف تلك النواحي، بمعنى أن كل شخص يقرأ شكلا مختلفا عن الآخر طبقا لما سبق، وهذا ما يجعل إصابة المعنى الحقيقي للنص بعيد المنال، إن لم نقل إنه مستحيل بالفعل. وينضم إلى هذا النوع من القراء ما يذهب إليه غادامير في نظريته في انصهار الآفاق، فرغم أنه يؤكد على المعنى الذي يفرضه النص على الذهن، لكنه يضيف إلى ذلك ما يفرضه الذهن على النص من معنى آخر لا علاقة بذاتية القارئ وظروفه الخاصة مع التداعيات التاريخية للفهم، وبفعل اندماج الصورتين أو الأفقين يتشكل المعنى النهائي للنص كما يفهمه القارئ. ولا شك أن غادامير يبدي اعتدالا في تصوره للقارئ، لكنه يحتفظ بالميل إلى عدم القدرة على التخلص من فرض الأحكام المسبقة الذاتية أو التحيزات، لذلك يدعو إلى تقصي الوعي بها لتصحيحها وتغييرها باستمرار، ومنه تتشكل القراءة والتأويل بلا حد ولا نهاية. ومع أنه يعتبر عمليات الفهم الجديدة إضافات مثرية تعبر عن نتاج ذاتية القارئ في تفاعلها مع موضوعية النص، ومع أن هذه الممارسات التأويلية لا تستنفد كامل طاقات القراءة والنتاج الإبداعي، لكن لا شيء يمكنه أن يعرفنا على الحقيقة النص الموضوعية كما هو في ذاته، وكل ذلك يعود إلى التأثير الخاص بتحيزاتنا وقبلياتنا الذاتية، وهي قبليات تبقى ملاحقة لكافة القراءات عبر الأجيال، مما يجعل الفهم والتأويل مستمرا من غير انقطاع، وتبقى هذه الممارسات نسبية لا يمكنها الإمساك بالنص كما هو في ذاته، وهذا هو الفهم المقصر. 3. القارئ المسيء. في حين يعتقد القارئ المسيء بأن من الممكن أن يجد في النص كل شيء تعويلا على ما يحمله من إسقاطات ذاتية كالذي تمتاز به القراءات الباطنية، أو يعتقد بأن النص لا يمتلك حقيقة محددة أو حتى بلا معنى، وبالتالي فالقارئ يفهم ما عنده من معان دون النص. وكما صرح بول فاليري بأنه لا وجود لمعنى حقيقي للنص، ومن أبرز ممثلي هذا النوع من القراء كلا من النزعتين النقائضية لدريدا والبرغماتية لرورتي. وعلى رأي الناقد الأدبي عبد العزيز حمودة، فإن هذه القراءات السائدة اليوم تدعو إلى التيه النقدي والفوضى العبثية. ففي مقالة لدريدا حول منهج الانثروبولوجي البنيوي لفي شتراوس كتبها عام 1966، انتهى إلى مواجهة نظريتين للتفسير، إحداهما تنظر إلى الخلف وتحاول أن تبني تصورا عن معنى أصلي يستند إليه، والأخرى تنظر إلى الأمام وترحب صراحة بعدم إمكان تثبيت المعنى. ومع أنه يقول في هذه المقالة إننا عاجزون عن الاختيار ما بين النظرتين، إلا أنه كان من الواضح بأنه يختار المسار الثاني، لذلك تم اعتباره رسول التعامل الحر. فالنص لدى دريدا عبارة عن أدلة لإنتاج سلسلة من الإحالات اللامتناهية، فهو رسول التعامل الحر عبر عدم إمكان تثبيت المعنى، فليس للنص معنى نهائي أو هو بلا معنى، إذ كل معنى يجد نقيضه في النص ذاته، أو أنه يحيل إلى معنى آخر لا علاقة تربطه بالأول، ويظل معنى النص مرجا. فهو كالوجود الإنساني المقذوف على نحو دائم إلى الأمام باستباق النفس كالذي يراه هايجر، فالعملية هي أشبه بحالة القبطان أشاب الذي يقوم بمتابعة حول بال أبيض تبدو إمكانية اصطياده دوما مؤجلة. وحتى لو أن أشاب قد عثر على حوت بال أبيض، لكن الاتجاه النقائضي يعتبر هذا الحوت البالي غير ذلك الذي يبحث عنه، وكلما تم العثور على آخر مثله لكانت الإجابة كالسابق. فمثل هذا الاتجاه كمثل الجماعة الذين أمروا بذبح بقرة، فأخذتهم الحيرة والإشكال، أي نوع من البقر يقصد به؟ لذا يعبر عن هذا النوع من القراءة بأنه قراءة انتظار، إذ من المحال فيها الوصول إلى معنى النص، وهكذا تبدو سلسلة الإحالات اللامتناهية وما تتضمنه من تنافرات المعنى وتناقضاته، دون إمكانية الحفاظ على معنى محدد، بل ولا إمكانية التواصل. وتنتهي هذه النظرية إلى أن كل القراءات متساوية، فإما أنها قراءات مقبولة بتقويلها النص كل شيء ممكن بلا ترجيح، أو كلها قراءات مرفوضة ومغلوطة بالمرة، لكنها في جميع الأحوال توصي القارئ بأن يتخيل أن كل سطر يخفي دلالة خفية، فعوض أن تقول الكلمات فإنها تخفي ما لا تقول. ومجد القارئ يكمن في اكتشافه أن بإمكان النصوص أن تقول كل شيء باستثناء ما يود الكاتب التدليل عليه، ففي اللحظة التي يتم فيها الكشف عن دلالة ما ندرك أنها ليست الدلالة الجيدة، إن الدلالة الجيدة هي التي ستأتي بعد ذلك، وهكذا دواليك. إن الأغبياء أي الخاسرين هم الذين ينهون السيرورة قائلين لقد فهمنا. إن القارئ الحقيقي هو الذي يفهم أن سر النص يكمن في عدمه. لكن إذا عولنا على هذه النزعة فإنه يمكن تطبيقها من باب أولى على نصوص الاتجاه النقائضي ذاته، وفي مقدمتها نصوص دريدا ومنها الادعاءات السابقة، وهو أمر لا يمانع به دريدا وأتباعه، مما يشير إلى عبث الكتابة والتواصل. ما فمثلا تعليقا على قول فرويد إن الفكرة في مجمله ليس سوى طريقا لللف والدوران، أحال لابورت تلخيص فكر صاحب النظرية النقائضية المعروفة بالتفكيكية، ليس فقط لأن دريدا مثل نيتشه يعارض كل تلخيص، لكن الأهم هو لأن المفاهيم المستعملة من طرف دريدا وبعيدا من أن تقدم الأمن والطمأنينة ووحدة المفاهيم التقليدية، فإنها تجمع معاني مختلفة بل متعارضة، مفاهيم ليست إذن بمفاهيم ولكن ضد مفاهيم، أو كما يسميها باتريس لورو مفاهيم مضادة، وهي أن تخفي لفظة نقيضها وتكون بالتالي مسرحا لحرب داخلية. أما المفكر البراغماتي رورتي فهو الآخر يعتقد بأن النص لا ينطوي على حقيقة محددة، وهو يعبر عن عملية الفهم والتأويل باستعمال النص، أي أن القارئ لا يقوم بفهم النص بقدر ما يقوم باستعماله لأغراضه الخاصة، فكل فهم وتأويل يعبر عن استعمال للنص لبلوغ الغايات النفعية، وبالتالي جاز القيام بأي فعل من هذا الاستعمال طالما أن حقيقة النص معدومة. وقد تعرض هذا الموقف إلى نقد من قبل المفكر إيكو الذي سعى للتمييز بين استعمال النص وبين فهمه للتأويل، معيبا على النزعات المتطرفة في كل من الأدبيات البراغماتية والأدبيات النقائضية أو التفكيكية، محاكاتها ذات الإسلوب الذي استخدمته النزعة الغنوصية والهرموسية القديمة اتجاه النص والعالم، فبينهما سلسلة من الأفكار المتشابهة، منها ما يلي: النص مفتوح بإمكان المؤول أن يكتشف داخله سلسلة من الروابط اللانهائية، اللغة عاجزة عن الإمساك بدلالة وحيدة، بل على العكس لا تتجاوز اللغة إمكانية الحديث عن إظهار التناقضات. إن اللغة تعكس مفارقات الفكر، وإن وجودنا في الكون عاجز عن الكشف عن دلالة متعالية. إن النص يشكو من الاختلال، فهو يريد أن يقول شيئا لكنه ينتج سلسلة لا متناهية من المتناقضات. ومع أن هذه المقاربة بين الهرمسية وبين النزعة المتطرفة في النقائضية والبرغماتية مبالغ بها، أو أن ما صورته هذه المقاربة يليق بالنزعتين النقائضية والبرغماتية أكثر مما يليق بالهرمسية وطريقتها، لكن حتى لو سلمنا بأنها مقاربة دقيقة، فمع ذلك يمكن القول بأنه إذا كان الهدف من النزعات القديمة للغنوصية والهرمسية كونها تريد أن تؤكد بأي شيء يشابه كل شيء ويدل عليه لاعتبارات وحدة الوجود، وهو ما يجعلها تسترسل بالانزلاقات والإحالات من صورة إلى أخرى، فإن الحالة مع النزعة البراغماتية المعاصرة لا تبرر فعلها لاعتبارات عقدية وجودية، بل إنها تمارس نوعا من اللعب والبحث عن جماليات الاسترسال فحسب. وإذا كان هذا الأمر مبررا في الممارسات الأدبية رغم تحفظنا منها، فإن الأمر مع النصوص الدينية شيء مختلف تماما، لسبب واضح هو أن هذه النصوص تحمل رسالة مقدسة لا يمكن الاستهانة بها، واعتبارها لا تنطوي على معنى محدد، وهذا هو الفهم المسيء. 4. القارئ المتواضع. يبقى القارئ المتواضع وهو يتوسط بين الاتجاهين الأولين، إذ لا يدعي أن بإمكان الفهم أن يتطابق كليا مع النص، كما لا يدعي أنه لا يمكن التعرف على معنى النص بأي شكل من الأشكال، بل يقر بأن بالإمكان حيازة الحد الأدنى من التطابق مع النص، بمعنى أنه يتحرك ضمن حدين متفاوتين أدنى وأقصى، فهو يقر بإمكان تحقيق الحد الأدنى من تطابق الفهم، ويعترف أنه لا يمكن بلوغ الحد الأقصى منه، أي ذلك الذي يتماثل في التطابق الكلي، بل يتحرك ضمن هذين الحدين بدرجات متفاوتة تعتمد على طبيعة النص ونوع القارئ. وأقرب مراتب القارئ المتواضع فهما للنص هو من يتصف بانتمائه لصاحب النص، فهو القارئ المنتمي، ويتحدد هذا الانتماء بمختلف المستويات الثقافية والروحية والاجتماعية، فمثلا إن تلاميذ المؤلف هم أعرف عادة بمقاصد نص المؤلف لكونهم قد عاشروه واطلعوا على طريقة تفكيره وتوجهاته ومقاصده. ويؤدي بنا هذا التصور إلى الاعتقاد بأن أهل بيت النبي وأصحابه المقربين هم أعرف بمقاصد النبي ومقاصد الخطاب الذي جاء به من الله تعالى، لأنهم عاشروه وتولوه وعرفوا مقاصده عبر سيرته العملية، فهم بذلك أعرف من غيرهم بهذه المقاصد. أما نحن فبعيدون عن معرفة تلك المقاصد مقارنة بأولئك الكرام، لكن اطلاعنا على سيرة هؤلاء وكيف عالجوا المشاكل التي واجهتهم قد يقرب من فهمنا لفهمهم للخطاب، وبالتالي يقربنا من فهم الخطاب ومقاصده ولو من حيث الإجمال والكليات، وهذا هو الفهم المتواضع. وعلى ضوء ما تقدم، هناك عدد من الاتجاهات التي عالجت العلاقة بين القارئ والنص، أو بين ذاتية القارئ المتمثلة بقبلياته ومسلماته وبين موضوعية النص كطرف مقابل، ويمكن تعديد هذه الاتجاهات باختصار كالتالي: 1- الاتجاه التقليدي. يرى هذا الاتجاه أن للنص معنى محددا موضوعيا، وأن ذات القارئ تعكس هذا المعنى وتكشف عنه كما هو، وهي النظرة التي تجسدت في الاتجاه التقليدي القديم. 2- الاتجاه الوسطي. ويسلم هذا الاتجاه مثل سابقه بأن للنص معنى محددا موضوعيا، لكن ذات القارئ لا تعكس هذا المعنى بتمامه وكليته، بل هناك حد أدنى يمكن التوصل إليه، كما هناك حدود أخرى تتفاوت في القرب والبعد من معنى النص وقصد صاحبه. وفي جميع الأحوال إن المعنى المحصل هو نتاج يشترك في تحصيله كل من النص وذات القارئ. 3- الاتجاه التعددي. ويرى هذا الاتجاه أن للنص معاني متعددة وموضوعية، وأن الذات كاشفة عن هذه المعاني بتوجيه منه، والبعض يدخل ضمن عملية الفهم هذه معرفة حياة المؤلف ومقاصده والظروف التي تكتنفه، كالذي يذهب إليه شلايرماخر ودلتالي، في حين يختصر البعض الآخر على النص دون اعتبار للمؤلف ومقاصده وظروفه، كالذي عليه إيزر وإيكو. 4- الاتجاه الذاتي. وعلى العكس من الاتجاه السابق، يرى الاتجاه الذاتي أن للنص معاني متعددة ذاتية تظهر بفعل غلبة إسقاطات ذات القارئ على النص، فالتوجيه مستند إلى ذات القارئ وخلفياته الثقافية باتجاه النص وليس العكس. وكثيرا ما يشير أصحاب سيسيولوجيا النصوص إلى هذا المعنى، ومثلهم أصحاب السيكولوجيا الثقافية، وهو أن القراءات الأدبية محكومة بجملة من المعايير مثل ثقافة المجتمع وأيديولوجيته وظروفه التاريخية، ومثل الدوافع والعوامل النفسية الخاصة بالقراء أنفسهم. 5- الاتجاه التوفيقي. يعتبر هذا الاتجاه أن للنص معاني متعددة نسبية تظهر بفعل مشاركة ذات القارئ للنص، فهذا الاتجاه يجمع بين النزعتين الموضوعية والذاتية، كالذي يذهب إليه جادامير وريكور. 6- الاتجاه العدمي. ليس للنص بحسب هذا الاتجاه أي معنى تماما، طالما أنه يحمل تناقضاته، وأن القارئ مهما أراد الوصول إلى معناه فإنه سيجد ما يناقض ما استفاده من معنى، وكل معنى يصل إليه فإنه يحيل إلى معنى آخر لا علاقة له بالأول، وهكذا دون أن تتحقق الممارسة والقراءة شيئا محصلا كالذي يذهب إليه دريدا. أو يمكن القول إن تحديد معنى النص يعتمد على حرية ذات القارئ واستعماله له، فالاستعمال والفهم متحدان ومتماهيان كالذي يراه رورتي.